أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، محمد العلم الزاهر المبين، وعلى آله الهداة الميامين. كان الكلام في برهان الفطرة أن برهان الفطرة نازع ونزعة وطاقة وقوة في أصل خلقة الإنسان أو بقية المخلوقات، تنزع. لما سميت نازع؟ نزوع يعني محركة، تنقله من مكان، تنزعه تقلعه من مكان أو من سكون إلى حركة، عبر عن قوة نزوعية. تنزع يعني دائما باعثة على الحركة مو على الجنون. فالفطرة بما فيها من مراتب، وطلب الإنسان يعني دي الفطرة، فطرة سليمة سوية إلهية سديدة مسددة، إلا أن جهل الإنسان في الطريق السوي لتوظيف هذه الفطرة هو الذي يأخذ بالإنسان يمينا وشمالا عن الصراط المستقيم، عن الطريق السوي. كل طلب فطري في فطرة الإنسان له رزق حلال أو بالتالي له فيض وإفاضة مباركة من الباري تعالى، إلا أن الإنسان يخطئ تلبية هذه الحاجة الفطرية، يخطئها، قد يخطئها، يخطئ الطريق لتلبيتها إلى تلبية كاذبة. فلا يروي عطش تلك الفطرة، الظل في دوما في عطش. الآن الفطرة تطلب الجمال المطلق، القدرة المطلقة، العلم المطلق اللامتناهي، تطلب البهاء المطلق، النور المطلق، كل الكمالات. إن سلك الإنسان مسار التوحيد كما قال الإمام علي بن موسى الرضا بشرطها وشروطها، صدر حينئذ ريا رويا هنيئا لا ظمأ له بعده. ازدياد لظمأ، تكامل أكثر. أما هذه فطرة طلب التوحيد، طلبه تعالى يعني مجبول، كل مخلوق كل إنسان مجبول على طلب الله، يعني ليس شيء يمكن أن يتحرر منه. إذا لم يلبه بالطريق السوي سيظل حتى لو عاش أبد الآباد في جهنم، يظل ظمآن عطاش، داء العطاش لن يروى، لأن الفطرة الموجودة فيه لم تجد غليلها ولم تجد ما يرفع غليلها. دققوا. لذلك عذاب الفطرة الموجود في المخلدين في النار لو عذاب قلبي، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تلك النار أشد إحراقا لهيبا إيذاء من نار الجلود. أشد من نار الجلود. الإنسان ربما يحترق بدنه، جلده، موضع من جلده يتأذى، شوط كهربائي مثلا يتأذى، لكن إذا يعيش هم وغم شديد جدا أشد عليه من لسعة نار في جلده، أشد عليه، لأن الهم والغم مثلا الذي يحيط بالقلب أو بالروح ما يتناول أطراف الإنسان، يتناول ماذا؟ يتناول النقطة المركزية في الإنسان، أشد على الإنسان. الاشتعال من الداخل. فلذا في الحقيقة لاحظوا هذه الحاجة الفطرية للتوحيد أشد حوائج الإنسان، وله الإنسان إلى المألوه أشد حوائج الإنسان التي لا يمكن أن تروى بمخلوق من المخلوقات، لا بالماء ولا بالأكل ولا بلذة الجنس ولا بشيء آخر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا تطمئن؟ تروى، يعني تجد ما يرفع غليلها. أشد حاجيات الفطرة ودفع الفطرة وتحريك الفطرة هو لتصفح تأمل سرح القلب في تلألؤات جمال المطلق. هي القصة مو كلمات، القصة حقائق في قلب ذات فطرة الإنسان. عندما يقل ذكر الإنسان في باطن فطرته في هذه الدنيا، ومن يعش عن ذكر الرحمن صغير مقيد له الشيطان فهو له قليل. الآية الأخرى فإن له معيشة ضنكا. ليش الضنك هذا؟ لماذا يأتي الآن؟ لماذا المعيشة الضنك تأتي في الضير حبس؟ تارة يحبسون بدنك بحث آخر، سجن انفرادي، سجن للبدن، سجن للبدن هين، سجن الروح صعب جدا. الروح مقيدة غير مطلقة. التقييد في الأصوات للبدن هين، التقييد للروح صعب، التقييد للروح صعب. يحوطك هم لا يفارقك، يعني يسجنك ما يخلي الخاطر يسرح يمين ولا شمال، خليه عاكف على مكان. الآن في الغرب سنة 2000 ميلادية، يعني قبل 13 سنة تقريبا، أعلنت وزارة الصحة، مؤسسة الصحة في منظمة الأمم المتحدة، عبارة عن منظمات يجمعها الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة عبارة عن منظمات مؤسسات وزارات عديدة، أحدها منظمة الصحة العالمية تابعة للأمم المتحدة. أعلنت، أنا كنت أتابع وكالات الأنباء، أعلنت سنة 2000 أن العام المقبل يعني 2001 شعاره نحو علاج الأمراض الروحية. يعني سنة 2001 2000 نهاية 2000 أعلن عن 2001 أن تلك السنة ستكون عنوانها عنوان العلاج الروحي. ما الخبر؟ ما السر في ذلك؟ قالوا لأن الأمراض الروحية أشد وأشرس أمراض أحاطت بالبشر في الغرب، أكثر منطقة تعاني وتئن. هاي التقرير تقدرون تراجعونه حتى في مواقع الإنترنت. أكثر بقعة في البشر الآن تئن من الأمراض الروحية بشكل شديد الغرب. بخلاف الشرق، الشرق عنده عموما بغض النظر عن الآن سواء المسلمين أو غير المسلمين، عنده وله في الجانب الروحي والغيبي، لذلك شوية تغذية موجودة، روحية موجودة، سكون وسكينة روحية موجودة. أما في الغرب انكباب على المادة وعلى الشهوات الجنسية والأكلية وغير، الروح تجزع باللغة الدارجة، الطب يعني تجزع تنفجر، لأنه الإنسان هو طبقات، الدابة في الإنسان أحد طبقات الإنسان، هاي البدن هو الدابة، حتى البدن غير المرئي هم دابة أخرى، الدواب أكلها وعلفها وشربها وهناءها شيء. الروح طائر، طائر قدسي كما يقولون، وفعلا طائر قدسي. سرعة العروج عند قوية الروح، الروح تحتاج إلى تلألؤ نوراني، تحتاج إلى عالم صفاء نوراني. إذا يظلم عليها الفضاء الروح تجزع تنفجر، لا أكل لا شرب لا جنس لا أي شيء يغذيها، وإذا انفجرت الروح وتمردت خلاص ما يغذيها ما يرويها أي شيء أبدا، أي شيء من النزعات البدنية ما تكترث بها الروح، تنهار. هو ذات الإنسان، مو بس الإنسان طبعا، حتى الحيوانات. هذه التجارب الآن أجروها حتى على الحيوانات، حيوانات إيه لها جانب روحي، حيوان مو كله فقط نزعات حيوانية، في له جانب روحي. بعض الحيوانات إذا تتذكر آلام روحية تستشيط، إذا ما يكون عندها سكون روحي تخرج عن المتعارف، تقتل أصحابها. إذن الروح لها طلب، لها حركة، لها تحرك نحو من؟ هذا يا مو بس يا من دل على ذاته بذاته بمعنى الدلالة. الأخوان على ذكر وتذكر من هذا المطلب، هناك الدلالة والهداية نمطين، هداية إراءة وهداية شنو؟ سير، سير إلى المطلوب. شبيه الفرق بين النبوة والإمامة. النبوة إراءة للغاية من بعيد، أما الإمامة ماذا؟ أخذ بيد المأموم إلى الغاية. طبعا سيد الرسل إمام الأئمة، وليس فقط سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم يتوفر على مقام النبوة فقط، لا، مقامات عديدة لسيد الأنبياء. لذلك ذكرنا مرة ذكر ذلك مع الأخوة في بحوث سابقة، هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى، هداية إيصالية، إمامة، ثم ودين الحق، تشريع نبوي. أولا ماذا؟ سيد الرسول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ثم ودين الحق. الآن المتكلمين بتقول لي في كتب الكلام ما متعرضين لها الأبحاث كثير، بحوث الكلام فيها نقائص كثيرة عن مواد ومعطيات الوحي، هذا غير منكر صحيح، لكن معطيات الوحي شيء آخر. فالهداية قسمين أو الإراءة، هل الفرق بين النبوة والإمامة؟ النبوة إراءة للغاية وللطريق من بعيد، أما الإمامة أمام تحرك سارة، هداية يعبر عنها إيصالية. شبيه الفرق بين العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري بس ينظر، أما العقل العملي لا، عمال، حراك، محرك، يأخذ بيد الإنسان إلى النهاية والغاية. الشاهد أن الروح متعطشة إلى كلا الجناحين، إلى نور الإراءة، ومتعطشة الروح إلى السير النوري، مو بس ترقب وتنظر وترصد الروح إلى السماء، لا، أيضا يعالجها الروح، يشاوقها، يشاجنها، نفس الطيران، نفس العروج، وللظل بس ترى من دون أن تعرج أيضا تحتبس الروح. يصيبها ضنك كمن، بل تلح الروح على الطيران السير. لذلك لاحظوا رغم التقنية المادية حسب زعم الغرب، مع أن التقنية المادية الآن فيها كلام، هل هذه التقنية المادية التي وصل إليها الغرب مدمرة للطبيعة المادية أو ازدهار للطبيعة المادية، أو فيها تفصيل بعبارة أخرى، فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية مدمرة للطبيعة، هذه بعد حتى في نفس الجانب المادي والطبيعي هناك كلام أو تفصيل، وليس هناك رقي مطلق. بغض النظر عن هذا الجانب، الجانب الروحي فيه تصحر، يقولون أي ظلمانية. لذلك أزمة الانهيار الروحي عندهم شيء شديد. أحد توازنات الروح جعلها التشريع النبوي الأسرة، الأسرة هناك مفككة مهدمة. شوف دقق شلون فلسفة الإسلام اللي هم لا يريدون أن يدركوها، وجعل لكم من أنفسكم أزواجا سكن ومودة. نفس أصلا الهدف الروحي من الزواج قبل الهدف البدني، ما هو؟ سكون وسكينة الروح. هذا بعد في فلسفة التشريع ما يفهموهم، لذلك يعانون يئنون. يعني البغاء الجنسي، الانفلات الجنسي لا يؤمن هذا الجانب الروحي. الزواج يؤمن جانب غيبي روحي ناموسي، لا يؤمنه الانفلات الجنسي. الانفلات الجنسي يروي، شوف شلون تشريعات الدين الحنيف، لا تلحظ الدنيا، الوجود الداني فقط وهو البدن، تلاحظ الآخرة وهي الروح وعالم الروح. كل تشريع إسلامي فيه تغذية وفيه إرواء لجنبتين لا لجنبة واحدة. توازن لجنبتين، كما يقول الإمام الصادق: ربما أعظم لذة جنس لذة بدنية ونفسانية في النفسانية مو روحية، أعظم في الدنيا حتى في الجنان هي المقاربة. لكن نفس الإسلام يبين بأن هذه ليست هي كل غاية الزواج، هذه الغاية السفلية للزواج، الغاية التحتانية، الغاية الدانية للزواج، الغاية العظيمة للزواج سكينة. يعني حتى لو كان الآن شخصان عجوزان شيخان، مثلا بعد قضى الجانب الجنسي في يوم، يعني وطره وعمده، مع ذلك عيش هذا الإنسان وحيدا فريدا هم غم ظلمانية، يحتاج لأنيس ونيس. هم هذه ما يفتهموها، يعني طبعا بالنظرة المادية، ولذلك يعيشون حالة دائما دمار. طبعا الروح لها عطش، عطش الروح أشد من عطش البدن، عطش الروح مدمر، حبس الروح مدمر. إذن الفطرة لها نزعات، وهذه الأمور الآن وين ذكرناها في ضمن فطرة التوحيد، لأن لاحظ كيف أن الشريعة بكل تشريعاتها بكل أبوابها التشريعية تسوق إلى الغاية النهائية القصوى. لذلك هم يعلنون الآن ظاهرة موجودة لديهم، يمكن للمسافر أن يشاهدها في بلدانهم، يمارسون الرياضة في كل طبقاتهم في كل ساعات مدار 24 ساعة حسب فراغات أصناف المجتمع. ربما الإنسان يفكر لأنهم مثلا حريصين على لياقة البدن وصحة البدن، الجواب هم يذكرون لا، وإنما توصية من أطباء النفس أنه لكي تكون معاناة الروح الموجودة عندهم، أزمة الروح الموجودة عندهم بنشاط البدن، يكسبهم تعويضا ما شيئا ما عن هذه الأمراض الروحية التي هم في معاناة. الأخوة المؤمنين اللي يعيشون هناك كثير منهم سمع منهم سنويا، إذا ما يجي يعيش في بلد إسلامي بلد مؤمن ولو شهر أو شهرين ينهار، ينهار. نفس أولئك المؤمنين الآن في المهجر عندهم يعيشون بين بيئات الغرب، إذا ما يشتبعون شهريا أسبوعيا يسمع أصن ينهار. لما؟ لأن الروح لها عطش. هم إن كانوا يعيشون ازدهار في جانب المادة، نحن بحمد الله نعيش ازدهار في جانب الروح غير موصوف. إذا كان تخلف مادي أو بدني، وإن كان الإسلام يدعو إلى الازدهار في كل جانب، لكن بسبب قصور وتقصير المسلمين بحث آخر أو المؤمنين، لكن الجانب الروحي الحمد لله نعمة عظيمة. فالمقصود إذن نرجع إلى تلك الفطرة، الفطرة بحث عجيب، الفطرة أول مطلوبها، مو بعض مطلوبها، وسط مطلوبها، أول ونهاية مطلوب الفطرة هو الكمال اللامحدود، الكمالات والكمال، الكمالات في الكمال اللامحدود. دققوا شلون الآن، شلون الفطرة برهان حتى على الأحدية والواحدية، ولو نحن في الدقائق الأخيرة. الآن لو خيرت الفطرة الإنسانية أو فطرة المخلوقات بين علم لا قدرة فيه أو حياة لا إرادة فيها أو بقاء بلا علم، وبين أن يكون لا كل الكمالات مجموعة في نقطة واحدة، يعني في موضع واحد، في شيء واحد، الفطرة منجذبة وطالبة لأي شيء، طالبة لتبعثر الكمالات أو لاجتماع الكمالات في شيء واحد. طبعا الفطرة ليست تطلب الكمالات اللامتناهية فقط، بل تطلب أكمل الكمالات اللامتناهية بقدر لا متناهي. يعني علم هو قدرة، هو حياة، هو أزلية، هو سرمدية، هو هيمنة، هو بهاء، هو نور. طبعا كلما كانت الكمالات مجتمعة أو هي في شيء واحد، عين واحد، واحد أحد، أحث طلبا وجذبا للفطرة من أن تكون كمالات متبعثرة. إذن لاحظوا، الفطرة ليست فقط تطلب الأزلي والسرمدي، تطلب أحدية وواحدية الأزلي والسرمدي. هو هي تطلب هو، تأله توله إلى هو. وللحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.